بكم وإلى التفاصيل. شدد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطين وغزة، ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط. واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها أنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفاتها وتركيباتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان واحد وزمان واحد. التقرير التالي تضمن تفاصيل وافية عن لقاء قادة الثورة الإسلامية مسؤولين في دارة الحج وتأكيدها خلال اللقاء على ضرورة الوحدة للأمة الإسلامية.
استقبل قادة الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف عددا من المسؤولين ووكلاء الحج الإبراهيمي.
ضيوف الرحمن قبل التوجه إلى الديار المقدسة يجتمعون هنا للاستماع إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي حول أهمية الحج ورسائله في ظل التطورات المتلاحقة في البلدان الإسلامية خاصة فلسطين ويمن، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن مصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة أخرى تعلوها. يحمل موسم الحج هذا العام شعار الحج القراني والتلاقي الإسلامي ونصرة فلسطين المظلومة.
يأتي هذا الموسم في ظروف عالمية خاصة ومرحلة حساسة في التاريخ الإسلامي، وينبغي أن يكون عاملا في إيقاظ العالم الإسلامي ووحدته.
القضية الفلسطينية كانت من أولويات ضيوف الرحمن، قضية تشكل هاجسا لهم، وانتهاء العدوان وتحرير فلسطين لا يفارق دعواتهم، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.
الحج من أهم التجمعات في العالم وهو رمز الوحدة الإسلامية، وعلى المسلمين دعم القضية الفلسطينية من خلال وحدة الكلمة والموقف.
نحن كأمة إسلامية يجب أن تكون القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، وأن ندعم المظلومين من فلسطين إلى اليمن.
فريضة الحج وهي في روحها فريضة دينية، لكنها تحمل أبعادا سياسية لا يمكن تجاهلها، حيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمة الإسلامية وهممها.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع جميع شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار، مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية. بدوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما قرر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين الملاجئ. هذا وألغت سويسرا والنمسا رحلاتها للكيان للساعات القادمة، فيما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهما إلى تل أبيب عقب الهجوم. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لدى الجانب اليمني، وأشار المشاط إلى نجاح القوات اليمنية بإفشال المرحلة الأولى من العدوان، مضيفا أن واشنطن مستاءة من موقف صنعاء لأنه الصوت الوحيد الذي لا يزال عائقا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة. ولفت المشاط إلى ضرب القوات اليمنية حامل الطائرات الأمريكية ترومان بدقة، معتبرا إسقاط مقاتلة من على متنها دليلا على صدق الوحدات اليمنية فيما تقول. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 52,500، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصف خيمة نازحين بمواصي خان يونس جنوب القطاع ما أدى لارتقاء 10 شهداء، كما استهدف الاحتلال حي التفاح بمدينة غزة ومنزلا بمخيم النصرات وسط القطاع. أعلنت كتاب القسام تنفيذ كمين مركب باستدراج قوة هندسية لجيش الاحتلال لعين أحد الأنفاق المفخخة مسبقا. وأوضحت الكتائب أن العملية بدأت بالإجهاز على عدد من جنود الاحتلال من مسافة الصفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى استهداف مقاتلي دبابتين بالقذائف. وأكدت كتائب القسام استهداف منزلا مفخخا في قوة راجلة ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها في نفس المنطقة. وكان جيش الكيان اعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة جنود آخرين بجروح خطرة جراء العملية. أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد اقتحام وحدات الكيان البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. وأكدت مصادر طبية إصابة 40 شخصا بالاختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي خلال مواجهات شهدتها البلدة القديمة. وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون أراض من في مسافر يطا جنوبي الخليل وأقدموا على اقتلاع أشجار وتدمير محاصيل زراعية. إلى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استشهاد معتقل إداري في سجون الاحتلال بعد تعرضه لجريمة حرمانه الكلي من العلاج. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وشركات أوروبية تلغي رحلاتها بعد الهجوم. وإصابة أكثر من 40 شخصا أثناء اقتحام قوات الاحتلال المدينة القديمة في نابلس. أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار دائما تابعوا هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، نرحب بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد من برنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة أعزائنا هو الابتسامة.
نرجو أن تجدوا المتعة والفائدة في هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بحياة حلوة مفعمة بالأمل والحب والخير والسعادة.
عزيزي المستمع، الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. الابتسامة الصادقة تأسر القلب وتسحر النفس. الابتسامة لها رونق وجمال وتعابير تضفي على وجه صاحبها ما لا يضفيه الوجه العبوس. الابتسامة تعتبر بمثابة الكنز الذي لا يكلف الإنسان درهما ولا دينارا. فهي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، ولها أثرها في نفوس الآخرين إذا كانت صادقة ونابعة من القلب.
لذلك قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقة.
ومن الحقائق المهمة للابتسامة الصادقة أنها تعبر عن الشخصية السوية، بينما التجهم والعبوس هو تعبير عن الشخصية المريضة. عندما يبتسم الإنسان تشترك في وجهه 13 عضلة، ولكن في حالة عبوسه تقوم بالعمل 47 عضلة. ويقول علماء النفس إن الشخص المبتسم يتمتع أيضا بنبض سليم ومتزن،
حيث إن الابتسامة تساعد على تخفيف ضغط الدم وتعتبر وقاية من أمراض العصر. وهنا ينصح أنه لا ينبغي للإنسان أبدا أن يستسلم للظروف الصعبة ويكتئب، كما قال الشيخ عبد الحميد الهلالي في كتابه الرائع ابتسم: لابد أن تكون لك إرادة قوية تتعالى بها على الهم والحزن، وتتذكر أنك لن تستطيع تغيير أي شيء مما قدر لك بتهجمك وعبوسك. إنك في تلك الحال ستخسر الكثير من صحتك عندما تغضب. ابتسم حتى في الصعوبات، تجدها مؤقتة وزائلة.
أيها الإخوة والأخوات، الابتسامة حلوة، تريح صاحبها وتريح الذين يرونها. القدرة على الابتسامة والتواضع والشجاعة كلها تعتمد على الثقة بالنفس والقدرة على التفكير الهادئ، وهي ليست هبات يمنها القدر للموهوبين، بل هي أشبه ما تكون بركوب الدراجة أو السباحة. فكل شخص قادر على تنمية قدرته فيها ما دامت لديه الرغبة في ذلك والثقة بنفسه. ما أجمل أن يكون الإنسان مرحا بشوشا بساما.
جميل من المرء أن يعرف بأنه رقيق الحاشية، معسول الألفاظ مع أفراد أسرته ومع سائر الناس، وأن يبدو مرحا في حديثه معهم. وليس صحيحا أن يجلس المرء على المائدة مثلا فلا يتحدث إلا عن متاعبه ومضايقاته ومخاوفه واتهاماته وما يتوقعه من سوء. فالإنسان لا يأكل لحما وخضارا فقط، إنما تؤثر فيه مشاعره. إن روح الدعابة في الأحاديث تخلق جوا جميلا، وكل إنسان يستطيع أن يخلق في نفسه روح الدعابة.
كم من خلاف تلاشى بدعابة، وكم من فكاهة قضت على أزمات، وكم من ملحة أثارت روح الوئام. وروح الظرف والفكاهة والطرفة من صفات المؤمنين، فالمؤمن هش بش، ويستحب المزاح مع الإخوان بما لا يجرح مشاعرهم ولا يمس أحدا بسوء.
الابتسامة كنز كبير بأيدينا ولا تعرف قيمته وقلما نستخدمه. إنه كنز كبير في معناه وأثره ونتائجه الطيبة، قليل من حيث الجهد والطاقة التي تلزمنا لكي نكشفه. فالابتسامة جواز المرور للتعامل مع الآخرين، إذ إنها تسهل عملية الأخذ والرد والتبادل. البسمة أقرب طريق إلى القلب.
نحييكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تستمعون إلى برنامج من أجل سعادتك من طهران. عزيزي المستمع، إذا أقبلت على شخص ما وأنت تبتسم فستجده يتعامل معك بكل محبة، إضافة إلى أن الابتسامة تضفي مسحة من الجمال على الإنسان. والإنسان المبتسم مثل الفستق المتفتحة، والابتسامة تضفي لمسة حب على المظهر العام للإنسان.
الإنسان المبتسم يجد دائما حوله هالة محببة إلى القلوب، ويتقبله مختلف أصناف البشر. وهذا لا يعني أن الإنسان المبتسم خال من الهموم والمسؤوليات وأنه على أحسن ما يرام، وإنما يعني أنه يسيطر على همومه ويظهر طلاقة الوجه والبشاشة والابتسام ليحيي الناس، لأن المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه.
وأحلى ابتسامة هي التي تنبعث من القلب، هي الابتسامة الطبيعية غير المصطنعة، هدفها التواصل مع الآخرين والتودد إليهم. ما دام الأمر كذلك، فما المانع أن تبتسم مع من تتعامل معهم؟ فلن تخسر شيئا، وستصبح محبوبا، وتشعر بالسعادة، وتربح الحياة.
ليكن وجهك بساما وكلامك لينا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم المال. والله سبحانه قرن الضحك بالحياة، فقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشوشا يلاطف أهله وأصحابه، كان ضحوكا وجل ضحكه التبسم، كان يمزح مع أصحابه ليؤنسهم ويدخل الفرحة والسرور في قلوبهم. وجاء في الأثر إن مزاح المؤمن عبادة.
حالة المرح والانشراح تؤثر في الجسم والعقل معا، وتساعد على الهضم، وتقوي دورة الدم، وتزيد إفراز العرق، وترفع القوة في كل أعضاء الجسم. وقديما قالوا: يبعث الله السحاب فيضحك أحسن الضحك، وضحكت الأرض إذا أخرجت نباتها وزهرتها. وقالوا: ضحك الزهر على المثل، لأن الزهر لا يضحك حقيقة.
خص الله تعالى أهل الجنة بصفة الفكاهة، وجاء ذكرهم في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، كقوله تعالى: في شغل فاكهون، وقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، وقال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
أيها الإخوة والأخوات، طلاقة الوجه والتبسم هي الحجر الأساس في كيان الصداقة، بل هي من أفضل أدوات التحبب بين الناس أجمعين. فابتسامة واحدة تقابل بها صديقك كفيلة بأن تجذب إليك قلبه وتزيد في حبه إياك.
قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يثبت المودة، وحسن البشر يذهب السخيمة. وقال أيضا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر. وقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من تبسم في وجه أخيه المؤمن كتب الله له حسنة، ومن كتب له حسنة لم يعذب به.
أخي المستمع، من أجل سعادتك، إذا أردت أن تقنع إنسانا بوجهة نظرك، فتحدث معه بالحب والمودة، والابتسامة أقصر طريق إلى الحب، فابتسم واضحك تضحك لك الحياة.
إلى هنا وصلنا إلى ختام حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل سعادتك.
على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهراً من لبن، إن في الجنة نهراً من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. كل من كان محباً لهم، كل من كان محباً لهم، يا حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نارا من نبأ إن في الجنة نارا من نبأ علي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهما كل من كان محبا لهما يدخل الجنة من غير حسن يدخل الجنة من غير حسن إن في الجنة نهرا من نبأ إن في الجنة نهرا من نبأ لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن حب أهل البيت فرض عندنا حب أهل البيت فرض عندنا وبهذا الحب لا نخشى المحن وبهذا الحب لا نخشى المحن إن في الجنة نهرا من نبأ لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ودبر عباده على ما تقتضيه حكمته وكان بهم لطيفا خبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على أهل بيت النبي خزان العلم ومنتهى الحلم وسلم تسليما كثيرا من حروف اسمه نبسمل البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم إلى نغمة الشعر ونسمة الأدب وهي تتجلى في أمير البيان سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام وقفة اليوم قراءة مقطع من شعر الشاعر جواد جميل من العراق اسمحوا لنا أن نتعرف على مسيرته الأدبية ثم قراءة الشعر أيها الأطائب ولد الشاعر حسن بن الحاج عبد الحميد السنيد الغزي المعروف أدبيا بجواد جميل عام 1954 في الناصرية بجمهورية العراق نشأ على يد والدي الأديب الخطيب وعلى يد ثلة من أدباء سوق الشيوخ مما أغنى موهبته كثيرا
حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية، ثم هاجر من العراق إلى إيران وانصرف إلى العمل في الحقل الإعلامي والسياسي، فنشر الكثير من قصائده ومشاركاته في الصحف والإذاعات، وساهم في المؤتمرات والاحتفالات، وعمل كذلك رئيسا لتحرير مجلة الهدى للأطفال. تفرد بأسلوبه مستفيدا من التراث والتجديد، ومازجا بينهما مزجا مميزا ينبئ عن موهبة رائدة. له 8 مجموعات شعرية، بينها مجموعته عن شعر الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان يسألونك عن الحجارة التي تحتوي على 41 قصيدة، وكذلك الحسين لغة ثانية، ومجموعة للثوار فقط، وصدى الرفض والمشنقة، ومجموعات أخرى. أما الآن أعزائنا، فنتوقف عند قراءة مقطع من شعره في حق علي بن أبي طالب عليه السلام بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لعلي ما ينسج القلب من حلم وما يستشف من إيحاء، وله تنبض الشرايين بالحب فتغدو مجنونة الخيلاء، وله الدمع والحنين وما في الروح من واحة ومن صحراء، وله الهم يستجد رماحا، وعلي وعلي كالصخرة الصماء، وعلي كالصخرة الصماء، وله الصبر يستحي أن يلاويه فيغفو ملفعا بالحياء، وله البيعة الكبيرة وحي ويد في يدي أبي الزهراء، هو مولاكم، هو مولاكم، ولاذت وجوه تتلوى بالحقد والبغضاء، هو مولاكم، هو مولاكم، صدى يملأ البيد ويرتد من عنان السماء، هو مولاكم، هو مولاكم، ورددت الدنيا رضينا بالمستميت الفداء، هو مولاكم، هو مولاكم، وردد جبريل ومولى الملائك الأمناء، لعلي لون الجراح وأصداء المنافي ولوعة الغرباء، وله صرخة اليتامى وأغلال الأسارى وشهقة الشهداء، وله ما يلملم الليل من خوف وما يختفي وراء المساء، وله في القلوب عرش وتاج من ولاء مرصع بالوفاء، فإذا انهارت العروش تسامى، فإذا انهارت العروش تسامى، منبر ناحل ونصف رداء.
أيها الكرم، غريبة هي المشاعر التي يقدمها أهل التجلي في ذات الله عندما يصفون عباد الله عز وجل على أنهم واسطة العقد التي تربط الأرض بالسماء، وهذا المعنى يتبين وضوحه عندما نستقرئ سيرة ومسيرة الأئمة عليهم السلام والقادة والعرفاء والصلحاء ممن عرفنا بهم القرآن والنبي الأكرم وأهل بيت النبي صلى الله عليهم وسلم تسليما. ومنهم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعندها يرفع العجب لأن الله هو القائل وقوله الحق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العلي العظيم. وهكذا يتجلى بوضوح لنا ما رسمه شعرا الشاعر العراقي جواد جميل عندما قال: وله في القلوب عرش وتاج من ولاء مرصع بالوفاء. على شرفات الختام أعزائنا إخواننا أخواتنا، لحضراتكم أبهى سلام، دمتم بود.
أرجوك ربي بالثقلين بالذكر بالنور المبين بكتابك الحمر المبين بعلي وفاطم والحسن فضلك يؤويني بحق سادتي آلي ياسيني يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني في كل حين أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا
إلا الرجاء. ما لي إليك وسيلة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل ما تحبون. أحبتي، من المعلوم أن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى انتشار الإسلام وإقبال القلوب عليه هو خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فحسن الخلق يجذب القلوب بفطرتها، وهذا ما تجلى في سيرة أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام. فكثير من الناس اهتدوا إلى معرفة الدين الحق ببركة الأخلاق المحمدية التي تجلت في العترة الطاهرة. ومن شواهد ذلك الرواية الأولى التي اخترناها لكم في لقاء اليوم. أما الرواية الثانية ففيها إشارة جميلة إلى جمال مواساة سبطي نبي الرحمة لأضعف الناس. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، في مقدمته العقائدية لرسالته الفقهية منهاج الصالحين، نقل آية الله المرجع الورع الشيخ الوحيد الخراساني رواية بشأن الشجاعة الحسنية، ثم قال: وقد شيبت هذه الشجاعة في نفسه القدسية بالحلم، ذلك الحلم الذي روى فيه المبرد وابن عائشة أن شامياً رآه راكباً فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ، أظنك غريباً ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لقد كنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. وحول رحله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم عليهم السلام. أيها الإخوة والأخوات، والرواية الثانية نقلها عن عدة من المصادر التاريخية المعتبرة العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وجاء فيها أن رجلا من خثعم رأى الحسن والحسين عليهما السلام يأكلان خبزا وبقلا وخلا، فقال لهما: أتأكلان من هذا وفي الرحبة ما فيها، يعني ما فيه من أموال بيت المال، أي في وسعكما بصفتكما أبناء الحاكم أن تأكل أكلا ألذ مثل أبناء الحكام الآخرين. فقال: ما أغفلك عن أمير المؤمنين عليه السلام، أي كيف تغفل عن سيرة الإمام علي عليه السلام في مواساة أضعف الرعية. نسأل الله لنا ولكم أيها الكرام المزيد من التخلق بأخلاق سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله عليهما، فهي من تجليات أخلاق صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكم على طيب المتابعة لنا في روضة من أخلاق السبطين، وطابت أوقاتكم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 235. قيل لعلي عليه السلام: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: لقد فعلت. هذه من روائع ما وردت في نهج البلاغة من الحكم، وقد تضمنت الحكمة رؤية عميقة لطبيعة العقل البشري ومعياره الحقيقي. قوله عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه بالنسبة للعاقل، فهذه الصفة الأساسية للعاقل من وجهة نظر الإمام عليه السلام. فالعقل ليس مجرد ذكاء أو قدرة على التحليل، بل هو القدرة على وضع الأمور في مكانها الصحيح، سواء كانت أفكارا أو أعمالا أو أشياء مادية. وهذا يشير إلى أن الإنسان عليه أن يدرك حقيقة الأشياء من حوله، وأن يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل. الحق له مدلات عديدة، منها الصواب والعدل في الأقوال والأفعال والمواقف، والباطل هو نقيض الحق. والمطلوب من الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة أن يتحرى الحق دائما، وأن يكون مع أهله. فبالحق خلق الله السماوات والأرض، وبالحق أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويكفي الحق شرفا أن الله سمى به نفسه. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. وأيضا على الإنسان أن يعرف قيمة كل شيء، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، فلا يستهين بأمر عظيم ولا يعظم أمرا حقيرا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإن هذه الكلمة تعني أن قيمة كل امرئ تكمن في أهدافه التي يضعها وفي خططه المستقبلية فيما يريد وفيما يعمل وعلى المستويين الفردي والاجتماعي. كذلك فإن العقل أيضا يقودنا إلى عظيم الأمور مع نظرة إلى الأمور الحقيرة أيضا وعدم التوقف عندها. يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا كان على الإنسان أن يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وأن يتجنب التسرع والتهور. القرارات السريعة هي تلك التي تتخذ بدون تفكير أو تخطيط، أما القرارات المتهورة فهي التي تتخذ باندفاع وبدون تقدير للعواقب. مثلا الزواج قرار مصيري لا يجوز التسرع فيه، بل يجب التفكير مليا في اختيار الشريك المناسب والتأكد من التوافق بينهما. والطلاق أيضا قرار صعب لا يجوز اتخاذه في لحظة غضب أو انفعال، بل يجب التفكير أيضا مليا في الأمر ومحاولة إصلاح العلاقة إن أمكن. وكذلك الاستثمار يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق والمخاطر المحتملة، وأيضا لا يجوز التسرع في استثمار الأموال بدون تخطيط، كما هو الحال في السفر وفي سائر الأمور التي هي في الواقع خطيرة بالنسبة للإنسان. فقبل اتخاذ أي قرار لا بد للإنسان أن يأخذ وقته في التأخير في التفكير واستشارة الآخرين وتقييم جميع الخيارات المتاحة وتوقع العواقب المحتملة، وليعلم ويتذكر أن الندم على قرار متسرع لا ينفع. هذه الأمور على العاقل أن يأخذها بنظر الاعتبار، وإلا كان القرار خارج دائرة التعقل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعندما قيل له عليه السلام: فصف لنا الجاهل، فقال: قد فعلت. ذكرت أن هنا يكمن عمق العبارة وبلاغتها، فالإمام عليه السلام لم يحتج إلى وصف الجاهل بصفات أخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا ضمنيا للجاهل. فالجاهل هو ببساطة من لا يضع الشيء مواضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقتضيه العقل والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعرفة، بل هي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح وتطبيقها في الحياة العملية. والحكمة هي ثمرة العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة بناء على هذه الرؤية. إذا تدبرنا الحياة واعتبرنا منها سنجد أنها مليئة بالحكم. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضعها المناسبة. إن تطبيقات هذه الحكمة في حياتنا تارة في التفكير واتخاذ القرارات، أي يجب علينا أن نتدبر في الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وأن نجمع المعلومات الكافية، وأن نحلل الخيارات المتاحة، وأن نختار ما هو الأنسب والأصلح. وأخرى، في العلاقات الاجتماعية يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانته المناسبة، وأن نتجنب الظلم والتحيز. وأيضا في إدارة الموارد يجب علينا أيضا أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية، وأن نخطط للمستقبل، وأن نتجنب التبذير والإسراف. وفي النهاية، فإن هذه الحكمة تقدم لنا معيارا واضحا للعقلانية، وتذكرنا بأهمية استخدام عقولنا بشكل صحيح في جميع جوانب حياتنا. عن السجاد زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والأفضال والأفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
نبغي من الله الرضا.
تبدا ظل فيها متهن الردى شلي حدا عمنا بدا الدنيا بعدك زايدة من هالزمان تلبدا ظل فيها متهن الردى شلي حدا عمنا بدا عليك الناس ضميانا لك وروح عشقانا عليك الناس ضميانا لك وروح عشقانا العالم يبعن اختفى بس انت شخصك شايفة الناس حبها عاطفة علي حبك عاصفة العالم يبعن اختفى بس انت شخصك شايفة الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا الذهب من نصف وجدانا ومن الشمس عميانا والما حظى شي عوضه حبك علي المرتضى يبغي من الله الرضا اللي حظى حبك حظى والما حظى شي عوضه ساير اشواقي مولانا تسر بالروح ركبانا ساير اشواقي
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وشركات أوروبية تلغي رحلاتها بعد الهجوم. وتحقيق جديد يكشف عن إخفاقات أخلاقية